إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، انتهى رمضان وذهب بالأجر من ذهب وخسر من خسر، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. رمضان هذا كان دورة أعدها الله عز وجل لعباده لأجل الوصول إلى التقوى فقط، كل الوسائل التي استخدمت في رمضان لأجل الوصول إلى غاية. وسنطرق الآن 12 وسيلة استخدمناها في رمضان لأجل الوصول إلى غاية، أو 12 درس تعلمناه في رمضان من أجل الوصول إلى غاية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصوم أن يصل الناس إلى التقوى، وفي الحقيقة التقوى هي الخوف من الله، بس هذه التقوى، أن تعبد الله كأنك تراه، فتراقب الله في كل أعمالك، فتتقي غضب الله، تعمل ما يحب الله عز وجل، وتتجنب ما يغضب الله عز وجل. هذه الوصول إلى التقوى، ولذلك تكررت في القرآن كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ارتقى منبرا إلا قال يا أيها الناس اتقوا الله، ما جلس مجلسا إلا أوصى بتقوى الله عز وجل. هذه التقوى هو شيء يحيي ضمير الإنسان في الداخل، يجعله يراقب الله عز وجل. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ولذلك الله تعالى دائما يقول اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، يعني اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، بينك وبين غضب الله حاجز. شو نجعل حاجز بيني وبين غضب الله؟ أن تفعل ما يحب الله وأن تتجنب ما يغضب الله عز وجل. فهذا الصوم إنما هو وسيلة للوصول إلى هذه الدرجة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، إذا ما كنت ترى الله فالله عز وجل يرى. وسيلة هذا الصوم لإحياء الإيمان في نفس الإنسان. انتهى رمضان، فاز بالأجر من فاز، خسر من خسر، كتب الله الأجور لمن شاء، اعتق الله تعالى من شاء، عدنا مرة أخرى إلى حياتنا كما كنا. لكن في الحقيقة بعد رمضان يجب أن لا يكون الإنسان كحاله قبل رمضان. هذا احنا نقول رمضان دورة، مثل الإنسان دخل دورة لغة، مفترض بعد ما تنتهي هذه الدورة يجيد اللغة. دخل دورة كمبيوتر، بعد ما تنتهي الدورة يجيد الكمبيوتر. دخل دورة في إدارة، دخل دورة في أي فن من الفنون، المفترض بعد نهاية الدورة التي دخلها لمدة شهر وهي دورة مكثفة أن تكون لها أثر عليه، هذا دليل نجاحه. ولذلك تعلمنا من رمضان 12 درسا، أنا أخذها باختصار هذه الدروس التي تعلمناها من رمضان. الدرس الأول درس الصيام، وتبين لنا أن الإنسان قادر على أن يصوم، وأنه يجب لا ينقطع الصوم من حياة الإنسان، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية فإنه لا عدل له، ما في شيء يعدل الصيام. ولذلك كان الأولون من الرهبان والأحبار يتعبدون إلى الله بالتبتل، والتبتل الانقطاع، انقطاع عن طعام، انقطاع عن شراب، انقطاع عن ناس، انقطاع عن كلام، انقطاع عن نكاح. هذا الانقطاع الذي يسمى بالتبتل والرهبنة التي نهى الله عز وجل عنها، أرادوا بذلك الوصول إلى الله عز وجل. فالصوم أول درس نستفيده ونكون نستمر عليه بعد شهر رمضان، يجب أن لا ينقطع الصوم من حياتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس مباشرة، وما زال دمك ساخن وما زلت متدرب على الصوم، دعاهم مباشرة بعد نهاية رمضان وبعد نهاية العيد أن يدخلوا في صوم 6 من شوال، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وعلى الإنسان لا ينقطع الصوم من حياته، عندك 6 من شوال، عندك صيام الاثنين والخميس، عندك صيام 3 أيام من كل شهر، وغيرها من الأيام الفاضلة،
التي يجب للإنسان أو يستحب للإنسان أن يصومه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم 70 خريفا، يعني أبعده الله تعالى عن النار 70 سنة. وثمة فرحة تنتظرك عند الله لعظم أجر صيامك إذا قدمت على الله عز وجل ورأيت أثر الصيام. ثانيا، يجب أن لا ينقطع القيام من حياة الإنسان، وكل ركعتين يصليهما الإنسان بعد صلاة العشاء تسمى قيام، يسمون قيام أول الليل أو آخر الليل، بل بعض السلف عد الصلاة بين العشاءين قيام، يعني بين المغرب والعشاء كانوا يعدونها القيام. فكل صلاة تصليها بالليل هي قيام ليل، فلا تترك القيام من حياتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فلا ينقطع القيام من حياتك. تدربنا في رمضان على القيام، صل أول الليل، صل بين المغرب والعشاء، صل بعد العشاء، صل آخر الليل، المهم القيام لا ينقطع من حياة الإنسان. فهذا درس ثان في حياتنا في رمضان. ثالثا، تعلمنا في رمضان قراءة القرآن، يجب أن لا ينقطع قراءة القرآن من حياة الإنسان، سواء بعد الفجر أو بعد العصر أو بين الأذان والإقامة أو في سيارتك، أو استماعا أو قراءة أو تدبرا أو ترتيلا، المهم القرآن لا ينقطع من حياة الإنسان ويكون للإنسان صلة. وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم، كان عملهم ديمة، يعني لا ينقطع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: كان عمل آل بيته ديمة، يعني ما كانوا ينقطع، إذا عملوا شيء استمروا عليه. فالمفترض بعد نهاية رمضان أن يستمر الإنسان ويكون عمل ولو بالقليل، احنا ما أقول لك كثير كما كان في رمضان، انتهى الصوم يبقى عندي شوية صوم، انتهت قراءة القرآن يبقى عندي شوية قراءة قرآن، انتهى القيام يبقى عندي شيء من القيام. رابعا، تعلمنا في رمضان تفطير الصائمين، وهو نموذج من الصدقات، نوع من الصدقات أنك تفطر الصائمين. فيجب أن لا تنقطع الصدقة من حياة الإنسان، استمر على الصدقة، أتصدق بمال، أتصدق بأمر معروف ونهي عن منكر، أتصدق بكلمة طيبة، أتصدق بطعام، لا تنقطع الصدقة من حياتي يوميا. وهذا مما استفاده الإنسان من رمضان. خامسا، استفدنا من رمضان صلاة الجماعة، مساجد كانت عامرة ما شاء الله، والناس إلى الخارج في بعض المساجد تمتلئ، يجب أن لا تهجر المساجد، وخاصة من يسمع الأذان، وخاصة جار المسجد، وخاصة من لا عنده موانع تمنعه عن حضور الجماعة. هذا استفدناه من رمضان، هذه دورة رمضان، هكذا أفادتنا أن نتصل بالمساجد. فعلى الإنسان أن لا يهجر المسجد. وفي المساجد بشكل عام أجور عظيمة، المشي إليها أجر، انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر، صلاة الجماعة 27 ضعف تضاعف، تقول آمين مع الإمام آمين، تؤمن الملائكة يغفر لك أجرك. فصلاة الجماعة كلها بشكل عام أجور مجتمعة من مشيك إلى البيت، من البيت إلى حين رجوعك. فيجب أن لا تهجر المساجد وأن لا تترك المساجد، وهذا ما تعودناه في رمضان. سادسا، تعلمنا في رمضان الاعتكاف، والاعتكاف هو الانقطاع والخلوة مع النفس. فيجب على الإنسان أن لا يهجر هذه الخلوة، أنت بحاجة بين فترة وأخرى إلى الخلوة مع نفسك، يعني تقعد مع نفسك، شنو قدمت، ماذا عملت، ماذا أخرت، بماذا قصرت، بماذا فرطت، باكر تموت، احنا كبرنا ما صغرنا، وهكذا. هذه خلوة تسمى الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو انقطاع. ولا يشترط العلماء أن يعتكف الإنسان أن يكون صائما، وإنما ينقطع لله عز وجل. ويستحب في رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرة في شوال في السنة التي لم يعتكف فيها في رمضان. فيجب أن لا يترك الإنسان هذه السنة، سنة الانقطاع والخلوة مع النفس والتفكير، لو بين المغرب والعشاء يقعد يفكر بنفسه، يختلي بنفسه، كم بقي من عمري، شنو سويت، ماذا فرط، وهكذا يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب. سابعا، استفدنا من رمضان المحافظة على النوافل، ما شاء الله الناس في رمضان النوافل بكل أشكالها يحافظون عليها، ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، غير السنن اللي قبل الصلاة، غير الوتر، غير الضحى، غير النوافل المطلقة. يجب على الإنسان إذا انتهى رمضان لا يتركها. ليش تتركها؟ ليش تترك هذه النوافل؟ استمر على هذه النوافل. من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، كما جاء في حديث أم حبيبة عند البخاري وغيره. فلذلك يحافظ الإنسان على هذه النوافل القبلية والبعدية والضحى والوتر، حتى يدل ذلك يدل كذلك على استفادتك من شهر رمضان. سابعا أو ثامنا، استفدنا من رمضان الصبر، علمنا الصوم الصبر، صبر على طاعة الله، صائم تعبان فتصبر، صبر عن معصية الله، صائم وغض بصرك، صائم وماسك أعصابك، صائم وأنت متحمل، صبر على مقادير الله أو أقدار الله المؤلمة. هذا درس بيّن لك أن النفس عندها قدرة على الضبط، وتستطيع النفس أن تتطور وأن تتقدم وأن تتحسن. ولذلك يجب أن لا ينقطع الصبر من حياة الإنسان. دربك الله شهرا كاملا على الصبر عن حلال مو عن حرام. حلالك حلالك، طعام حلال اللي تاكله، أهلك وزوجتك حلالك، لكن يدربك الله تعالى عن الصبر عن الطيبات، والصبر عن الملذات، والصبر عن الحلال طاعة لله عز وجل. خلص رمضان الآن، يلا اصبر عن الحرام، اصبر عن الخبائث، اصبر عن المحرمات. فيجب أن لا ينقطع الصبر من حياة الإنسان. صبرت على طاعة الله عز وجل، وصبرت وامتنعت عن الحلال طاعة لله عز وجل، اصبر عن الحرام طاعة لله عز وجل. فرب رمضان هو رب غير رمضان، والذي حرم الحرام في رمضان هو الذي حرم عليك الحلال أصلا في رمضان، هو اللي حرم عليك الحرام خارج رمضان. تاسعا، تعلمنا من رمضان الإحساس بالجوع والعطش. الصائم يشعر بالجوع والعطش، وثمة أناس طول حياتهم جوع أصلا، يعني إذا أنت جعت 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات، عطشت 10 ساعات شهر كامل، في غيرك ترى طول حياتهم عطشة مساكين. في ناس تعيش حياتها كلها ما تعرف الماء إلا الماء الملوث أو الماء الصليبي أو الماء المالح أو الماء الهماج أو غيره الذي لا تشرب حتى البهائم. في ناس عايشة مساكين بأفريقيا هذا حالها. في ناس طول حياتهم مرضى يعطونهم دربات أصلا، عايش معاك لكن ياخذ الدرب. في ناس مرضى ما يشعر بلذة الطعام أصلا، ما له حلال، كما قال المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يعني إذا صرت أنت مريض حتى الماء الزلال يصير مر ما له طعم. في ناس طول حياتهم مرضى ما يشعرون بلذة لا طعام لا شراب، مساكين الله يعينهم وشافيهم. أنت عشت تجربتهم بس لمدة شهر واحد، هذول طول حياتهم على التجربة هذه، عايشين في المستشفيات، وناس فقارة عايشين في الملاجئ، وناس عايشين في المهجر، وناس عايشين في الخيام، وناس ملاقين يشربون، ناس بحاجة إلى آبار ماء يشربون منها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقات، أفضل صدقة، قال سقي الماء. أفضل صدقة يتقرب بها العبد إلى الله قال سقي الماء. ولذا أهل النار إذا زاد عليهم العذاب إيش يطلبون؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة إيش يبون؟ أن أفيضوا علينا من الماء، بس ماي نشرب ماء. العذب الماء العذب من أعظم النعم اللي تتمتع أنت الآن بها، تشرب على كيفك، تتسبح على كيفك، تنغمس بالماء على كيفك. الماء البارد في المساجد، في الطرقات، في الشوارع، في كل مكان. يتمنى أهل النار أن يفيضوا عليهم، أي أن يفيض أهل الجنة عليهم ماء، سقيا ماء، ما في أن يفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولذلك استفدنا من رمضان أننا أحسسنا بالعطش، حسينا بهالفقارة المساكين اللي مو لاقين يشربون ماء ولا لاقين ماء نظيف، أو المرضى المحرومين من لذة الطعام. لذلك خل هذا الإحساس مستمر معك، خل هذا الإحساس والشعور مستمر معك، أنك تفكر في سقيا الماء. إذا الله سهل عليك وقدرك سوي سبيل، سو سبيل. إذا الله يسر عليك تحفر بئر، احفر بئر. إذا الله يسر عليك تساعد، ساعد. فإن هذا ليوم ينفعك عند الله عز وجل، يوم تظمأ به الخلائق ويوم تعطش به البشر، هناك يسقيك الله عز وجل. فمن سقى سقاه الله، ومن أروى أرواه الله، ومن أشبع أشبعه الله، ومن أعطى أعطاه الله، ومن كسى كساه الله. فلذلك اسقي الناس يسقيك الله عز وجل شربة هنية لا تظمأ بعدها أبدا بين يدي الله عز وجل. عاشرا، مما استفدناهم في رمضان. قابلية الإنسان للتغيير، وهذه مهمة. كثير من الناس من إذا سألت يقول أنا ما أقدر، يا ابن الحلال اترك السجاير، اترك الدخان، قال لا ما أقدر. طيب اترك الشيشة، قال ما أقدر. اترك السب والشتم، قال ما أقدر. هو في الحقيقة مو ما يقدر، هو لا يريد. فرق بين الإرادة والقدرة. الإرادة قائمة عند الإنسان، والقدرة قائمة عند الإنسان. هو مو ما يريد، هو مو ما يقدر، هو لا يريد. ولذلك لما أراد قدره، شوف الإنسان الآن الصائم ما يدخن، لكن لو تقول له قبل اترك التدخين يقول ما أقدر. هو مو ما يقدر، هو يقدر لكنه لا يرغب. الإرادة رغبة، الإرادة شيء باطني في نفس الإنسان يدفعه للترك أو للفعل. هذه إرادة. تبين لنا أن الإنسان يقدر مو ما يقدر لكنه لا يرغب. ولذلك لما رغب قدره طول شهر رمضان، رغب في الصلاة قام يقدر يصلي في المسجد. طول شهر رمضان رغب بترك الدخان قام يترك الدخان. طول شهر رمضان رغب بأن يقرأ القرآن قرأ القرآن، لأن عنده رغبة. مو ما عنده قدرة، لا عنده قدرة، الله تعالى أعطاه قدرة، لكن هذه القدرة معطلة، مرتبطة بالإرادة، والإرادة ميتة، ماكو إرادة. ولذلك كشف لنا رمضان أن الإنسان قادر لكنه غير مريد. فتبين أن الإنسان إذا أراد قدر يستطيع، تحاول وتقدر. ومن يتصبر يصبره الله، إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم. تقدر، تقدر مو ما تقدر. أشياء كثيرة سيئة في حياتك تقدر تغيرها، لكن أنت ما تبي. حاول، راح يثبت لك الزمان أنك قادر على تغيير أشياء وسلوكيات كثيرة في حياتك. فيجب أن تستمر هذه معنا في حياتنا، يجب أن تفعل هذه الإرادة في حياتنا لترك كثير من الخصال السيئة ولفعل كثير من الخصال الحميدة. الحادي عشر، استفدنا من رمضان أهمية البيئة. البيئة العامة كانت بيئة دين، بيئة إيمان، مساجد عامرة، نفوس طيبة، مقبلون على الصلاة، مصلون راكعون ساجدون متصدقون عاكفون. بيئة، البيئة لها أثر، حتى أن الإنسان بمجرد أن يدخل عليه شهر رمضان يتغير، يتغير إلى الأحسن، إلى الأطيب، إلى الأكثر صدقة، الأكثر ذكر. هذا يدلك على أن البيئة لها أثر، لها أثر على نفسية الإنسان. ولذلك يستمر الإنسان بعد رمضان بإيجاد بيئة، بيئة إيمانية، سواء كان في بيته. ونقصد بالبيئة المكان الذي يتواجد فيه الإنسان، أصحاب الإنسان، مكان اللي يقعد فيه، هذا يسمى بيئة الإنسان. لابد من توفير بيئة إيمانية حتى ينبت فيها الإيمان. الإيمان ما ينبت في الأسواق، الإيمان ما ينبت في مجالس اللغو، الإيمان ما ينبت في مجالس اللهو. الإيمان ينبت في مجالس الذكر، مجالس الطاعة، الأماكن الهادية ينبت فيها الإيمان، مثل المساجد هذه. هذا المسجد لو في بيع وشراء وصياح وصراخ ما ينبت في الإيمان ولا يزيد الإيمان. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المساجد حتى لا ينحش الإيمان، لا يهرب الإيمان، يعني لا يدخل الصخب، لا يدخل الإزعاج، لا يدخل السب والشتم في المسجد، فتتحول من بيئة إيمان إلى بيئة طاردة للإيمان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد نهيا عن الجذب والشد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الشعر في المسجد حتى لا يتحول المسجد إلى مهرجان. هذا كله للمحافظة على هذه البيئة. لذلك تبي ينبت إيمانك كما نبت في رمضان، كون بيئة، يعني تجنب البيئة اللي فيها صخب، فيها إزعاج، فيها صياح، فيها لغو، فيها غيبة، فيها نميمة، ينبت إيمانك مرة ثانية. مثل الحبة تحطها على الحجر ما تنبت، لو تقعد ليوم القيامة تعطيها ماء ما تنبت، لازم تغرسها في بيئة صالحة وتضربها الشمس وحوشها ماء، بعدين تنبت هذه الثمرة أو هذه الحبة وتصير شجرة ويقوى عودها وتؤتي ثمارها. كذي الإيمان يحتاج إلى تربة خصبة تطقها الشمس شوية وحوشها ماء، وبعد ذلك ينبت الإيمان في قلب الإنسان حتى يكبر، وبعدين يطلع الثمر، تصير الثمرة على العين وعلى اللسان وعلى اليد وعلى الجوارح وعلى البطن وعلى الفرج. ثمار الإيمان الذي نبت في قلب الإنسان، تبدأ هذا الإيمان يخرج ثماره، ويمشي الإنسان بنور الله، وينظر بنور الله، ويتعامل بدين الله، وهكذا. شاهد أن رمضان أثبت أنه بيئة صالحة، لذا على الإنسان أن يستمر في إيجاد بيئة صالحة لنفسه، ويتجنب البيئة السيئة التي تشتت إيمانه. الثاني عشر والأخير، أثبت رمضان أن للإيمان حلاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان، للإيمان لذة، للإيمان بهجة وسرور وسعادة، وللإيمان أنس، كما للمعصية وحشة وكما للمعصية ضيق، فللإيمان أنس. فإذا أردت أنس الإيمان استمر على أعمال الإيمان لتجد هذه اللذة، علشان تجد اللذة التي كنا نجدها في رمضان حينما نصلي ونسلم على بعضنا ونفطر مع بعضنا، هذه البهجة والسرور والفرح وانشراح الصدر، هذه حلاوة الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كما أن للمعصية وحشة وكما أن المعصية ضيق تكون في قلب الإنسان، كذلك للإيمان حلاوة يذوقها الإنسان وانشراح وأنس بطاعة الله عز وجل. استمر في أعمال الإيمان حتى تجد حلاوة الإيمان. إذا كان شهر رمضان انقضى فرب رمضان حي لا يموت، إذا كانت أعمال رمضان انتهت فإن الرب سبحانه وتعالى الذي فرض علينا رمضان حي لا يموت سبحانه وتعالى، فأدينا الأعمال لله، ما أديناها لأجل شخص معين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من بداية رمضان: من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا لله غفر له ما تقدم من ذنبه. وهؤلاء الذين يصومون إيمانا واحتسابا هم الذين يستمرون على أعمال الطاعة، لأنهم صاموا لله فيعرفوا ويعتقدوا أن الله حي لا يموت، فيستمروا مع الله عز وجل في جميع أعمال رمضان من نوافل وصدقات وقربات لله عز وجل، لعلمهم أن الله عز وجل حي لا يموت. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعض الناس مع الأسف كان رمضان عليه ثقيل، كما قال الأول: رمضان ولى فاسقنا يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. يعني بعض الناس ينطر بس متى يخلص رمضان حتى يرجع مرة ثانية إلى يعني أعمال السوء وأعمال المعاصي، فهم ينتظرون أن ينتهي رمضان ثم يعودون إلى الشراب وإلى غيره، وهذه في الحقيقة فئة مريضة، يعني نسأل الله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل. في الحقيقة إذا انتهى رمضان يجب أن الإنسان أن لا يفرح بنهاية رمضان، وإنما يفرح بقبول أعمال رمضان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما من عاد إلى المعصية سريعا أو ناوي أن يعود إلى المعصية سريعا فليراجع نفسه، وليعلم أن أبواب التوبة مفتوحة، ما أغلق الله تعالى باب توبة، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو وقع من الإنسان زلة بعد نهاية رمضان أو دفعته الشياطين دفعا إلى العودة إلى المعاصي، أو تفلتت عليه نفسه فقفز إلى الذنوب مرة أخرى، عليه أن يرجع إلى الله، أبواب التوبة مفتوحة. والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأيما عبد أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين فاستغفر غفر الله تعالى له. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففي الحقيقة هذه رسالة لكل من كانت نفسه متفلتة على المعصية، فانتظر أن ينتهي رمضان ثم قفز سريعا إلى المعصية، ما زالت أبواب التوبة مفتوحة، وإن تاب تاب الله عليه. وقفز الإنسان على المعصية لن يهدم ترى رمضان، ما راح يهدم رمضان، يكتب الله لك حسناتك، لأن ما يهدم أعمال العبد كلية إلا الكفر، اللي يشيلها مرة واحدة يهدمها، يسمونه حبوط الأعمال، تحبط أعمالهم. لئن أشركت ليحبطن عملك، لكن أعمالك توقف تعلق. إيه، اثنين متزعلين مع بعض أعمالهم توقف، هذا عمل. مرة مزعلة زوجها عملها يوقف حتى يرضى عنها زوجها، هذه أعمال توقف يعني تحبس هذه الأعمال. لكن الله تعالى يضيع عمل؟ لا، الله ما يضيع. أن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الله ما يضيع، مكتوب لك عملك عند الله عز وجل. لكن اللي يحصل أن كفة السيئات تثقل شوية، يعني إذا كانت الحسنات زادت بشهر رمضان ثم عاد الإنسان سريعا إلى المعاصي شوية ثقل، المعصية زادت شوية عليه، عليه أن يرجع سريعا إلى الله عز وجل ويثقل. فلا تيأس، فإن النفس مع الأسف أحيانا تكون نفس شريرة عند الإنسان، ونفس تحب ترجع بسرعة إلى المعصية وتعود به سريعا، وتكون هذه النفس شرسة شرهة على الإنسان أن يعود سريعا كأنه محروم. ما عليك، الأمور سهلة إن شاء الله، ارجع إلى التوبة، ارجع إلى الله عز وجل، يقبلك الله عز وجل ويمسح الله عز وجل هذا كله. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، تشيلها مرة واحدة، والله عز وجل يغفر. والله تعالى أمرنا بإقام الصلاة علشان يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاتك مع مدة راح تغسل ذنوبك، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس، مثلها كمثل نهر غمر بباب أحدكم، مثل نهر جاري متدفق يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، كل يوم يطب في النهر ويطلع خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال ذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. فهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، مهما فعلت فإن الله عز وجل يقبلك، من تاب تاب الله عز وجل عليه. أهم شيء تكون توبة الإنسان صادقة، يندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل ويقلع عن هذا الفعل ويستمر على الطاعة، فالله عز وجل يمحو له هذه الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا يعني كثروا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، مهما فعلت ارجع إلى الله عز وجل يقبلك الله عز وجل، والله يفرح بتوبة عبده. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه يا ربنا وإياكم من المقبولين. تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا وصالح أعمالنا، واغفر اللهم لمن لم يدركه معنا من أهلنا وأحبابنا وأرحامنا، واجعل اجتماعنا يا ربي هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.